أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. سيد الشهيد الصادق قدس سره أشكل على تفصيل الشيخ النميمي الذي عرضناه في الدرس السابق، وهو التفصيل بين الأمور الوجودية والأمور العدمية، فيجري حديث الرفع في الأول دون الثاني. قال في إشكاله، كان يريد يقول أن الإشكال أصلا على موضوع، لأن كل الرفع وكل تطبيق الحديث إنما يجري على عنوان وجودي، وهي هذه العناوين التسعة الموجودة في الحديث، وليس على الفعل حتى تقسم الفعل إلى وجودي وإلى عدمي. هذا ليس ما صب حديث الرافع. فما إلى موضوع هذا الإشكال أصلا؟ قال فيه، وهو من تقريرات شيخ حسن عبد الساكر، قال إن الرفع هنا انصب على عنوان ثبوتي، ماكو تفصيل، هذا ما إلى موضوع إشكاله، وهو عنوان مضطر إليه، وإن كان مصداقه أمرا عدميا. ما اضطروا إليه قد يكون أمرا عدميا، قد يكون أمرا وجوديا، لكن مصب حديث الرفع ومجراه ليس هذا الفعل الذي يقسم، وإنما هذا العنوان الذي طرأ على الفعل وتلبس به الفعل، عنوان ما اضطروا إليه، ما أكرهوا عليه، ما لا يطيقوا، ما جهلوا، إلى آخر العنوان، وهو أمر وجودي، هذا ثبوتي، وإن كان مصداقه أمرا عدميا. مو هذا مصب حديث الرفع، ويكفي للرفع كونه منصبا ولو عنوانا على أمر ثبوتي، وهو عنوان مضطر إليه، سواء كان هذا المضطر إليه فعلا وجوديا أو عدميا، مو هو مصب حديث الرفع حتى تقسم بهذا التقسيم. قال نعم، لو كان ابتداء انصب حديث الرفع على واقع مضطر إليه المعنون لهذا العنوان، كما لو قال المولى رفعت الترك، وما قال رفعت الترك، اعتقد بغير عرف، رفعت الترك، رفعت ترك الشيء يعني اثبتت الشيء، ويجي اشكالك هذا لو سلمناه. اما والمولى مو هيك، ما قال رفعت الترك حتى تقول لي انه اذا تعلق الرفع بامور عدميه ما يصح، الى اخر الكلام، تفضل بي شيخنا. لا، ليس الامر كذلك. قال نعم، لو كان ابتداء انصب على واقع مضطر إليه، واقع اللي مضطر عليه هو المعنون مال هذا العنوان، كما لو قال رفعت الترك لكان هذا تعبيرا غير عرفي. هذا صحيح، وهذا طبعا يمكن مناقشته. أولا، هذا إذا صح الإشكال فإنما يصح بناء على تعلق الأحكام بالعناوين وليس بالمعنونات، وهذا خلاف المحرر في علم الأصول. قد يكون الخلاف مبنائي، قد يقول القائل بأني هو أقول أن الأحكام تتعلق بالمعنون لا بالعنوان، فهذا ما ينفع الجواب. ثانيا، الإشكال الآخر اللي ملاحظة الأخرى التي ترد على هذا التعليق ما تقدم، أنه ما هو المرفوع بحديث الرفع؟ قلنا أن المرفوع هو الوجود التشريعي للفعل المكره عليه أو المضطر إليه ونحوهما من العناوين، وليس ما ذكره قدس سره. فهذا إذن قد يكون الإشكال، لذلك قلنا وفيه واحد، إن هذا الجواب إنما يتم بناء على تعلق الأحكام بالعناوين أو بالطبائع حسب اختلاف عنوان البحث موجود في علم الأصول، وهو ما نميل إليه. صح، نوافق الشهيد الصدر على ذلك، نحن نقول أن الأحكام تتعلق بالعناوين، لكن قد يأتي آخر يقول أنا أقول أن الأحكام تتعلق بالمعنون بالأفراد يعني مقابل الطبائع، وهو ما نميل إليه وليس بالمعنون، وإلا في الجواب لا ينفع بناء على المعنون اللي قال واقع مضطر إليه. إيه هو أنا أقول أن الأحكام تتعلق بواقع مضطر إليه، بواقع ما أكرم عليه. ثانيا، ما تقدم من أن المرفوع هو الوجود التشريعي للفعل المكره عليه والمضطر إليه ونحوهما، وليس ما ذكر قدس سره أن المرفوع عنوان مضطر إليه. لا، ليس هذا هو المرفوع اللي أول ما بدأنا الدرس شرحنا. هذه إضافة على كل ما تقدم للإشكال وجدته متأخرة. نعود إلى ما ذكرناه بالأمس، وكأنه قدمنا عدة وجوه للدفاع عن تفصيل الشيخ النائني، ممكن أن نلخصها بما يلي. قلت فيه: وإلى هنا فقد تحصلت عدة وجوه للدفاع عن الشيخ النائني قدس سره. كان الوجه الأول أريد أن نلخصها أن نسبة هذا التفصيل إلى الشيخ النائني لم تثبت، لما ذكرناه من القرائن الكثيرة أمس، أجود التقريرات خالية منه، دورات الأصولية المتعددة للسيد الخوئي ما عرض هذا التفصيل، رغم بناء السيد الخوئي كما يشير إلا أنه يعرض مطالب أستاذ الشيخ النائني ويرد عليها، ما عرض هذا المطلب ولا رد عليه. وقرائن أخرى قلنا فقهيا لم يذكره الشيخ النائني في رسائله الفقهية، مع أنه مورد كثير الابتلاء به، فلو كان يلتزم بهذا التفصيل لكان مرت عليه موارد كثيرة لأمور عدمية يجري فيها حديث الرفع، كان قال أن هذا أمر عدمي لا يجري فيه حديث الرفع. ما وجدنا شيئا من هذا حتى في التطبيقات الفقهية له، ولا في أجود التقريرات ولا بحوث السير، وإنما كلام ذكره الشيخ الكاظمي في تقريرات فوائد الأصول. فإذا كان هذا الرد الأول، لكن قلنا فيه أن نسبة الكلام، نسبة التفصيل إليه محل تأمل، لكن في المقابل نستطيع أن نقول لا، يمكن نسبة هذا التفصيل إلى الشيخ النائني. أولا الشيخ حسين الحلي اللي هو من أبرز تلامذة الشيخ النائني ثبت هذا التفصيل وناقشه، وهو يعلم مطالب أستاذ الشيخ النائني، فلو كان هذا التفصيل غير صحيح نسبته للشيخ النائني ما كان عرضه، وهو من أبرز تلامذة الشيخ النائني وأقدم من السيد الخوي قدس الله نفسه بالحضور عند الشيخ النائني والتقرير مطالبه. فالشيخ حسين الحلي نقل هذا المطلب من فوائد الأصول وناقشه، وهو يعرف مطالب أستاذي، لو كان هذا المطلب مو للشيخ النائني ما كان ثبته. هاي قرينة. قرينة الثانية أن قرين الشيخ النائني هو المحقق العراقي اللي تعلمون كانت هناك تناقل بالأفكار بين ثلاث نائني والعراقي والأصفهاني، ينقلون مطالب هذا فيناقش، ينقلون يردون عليه. فذكر هذا المطلب الشيخ النائني عن بعض الأعاظم كما قال وناقشه، ما سمى الشيخ النائني قرينة معاصر. فالمحقق العراقي في نهاية الأفكار ذكر هذا التفصيل وناقشه. أيضا قرينة الثالثة أن السيد الشهرودي وهو أيضا من أبرز تلامذة الشيخ النائني ذكر هذا التفصيل في تقريراته الأصولية نتائج الأفكار وتبناه لا أكثر من قضية ذكر، نقل كلام الشيخ النائني وأقره على ذلك وأيده واستدل عليه، وهو من أبرز تلامذة الشيخ النائني. فإذن يحتمل كاحتمالات أن الشيخ النائني تبنى هذا التفصيل في دورات سابقة ثم عدل عنه في الدورات اللاحقة، لذلك القدماء من طلابه تجدهم يثبتون هذا التفصيل. السيد الخوئي متأخر عن بعض هؤلاء الأعلام بحضور عند الشيخ النائني، فربما إذن كأحد الاحتمالات أنه نعم كان يتبنى الشيخ النائني هذا التفصيل ثم أعرض عنه. فلما قرر السيد الخوئي أجود التقريرات كان الشيخ النائني لا يتبناها. إذن هذا كلام في نسبة هذا التفصيل للشيخ النائني. هذا إذن كان الدفاع الأول. اثنين، إن كلامه قدس سره ناظر إلى مساحة خاصة محددة وليس مطلق الأمور العدمية، ذكرناها بالدرس السابق. ثالثا، إن كبراه افتراضية، أي أن حديث الرفع لا يجري في الأمور العدمية لو استلزم تنزيل المعدوم منزلة الموجود. وأنتم أنا أسألكم أيها المعترضون على الشيخ النائي، لو استلزم من حديث الرفع تنزيل المعدوم منزلة الموجود تجرون حديث الرفع؟ لا، أيضا قلتم لا، أيضا لا تجرون، لأن خلاف ظاهر الحديث. الحديث كل فحوى تنزيل الموجود منزلة المعدوم، مو تنزيل المعدوم منزلة الموجود، أو باختصار مفاد حديث الرفع رفع الشيء وإزالته وإلغائه وليس إثبات الشيء. فإذا تطبق على الأمور العدمية معناه تثبت هذا الشيء. فإذا هذا هي كبرى افتراضية، أنه لو استلزم من تطبيق حديث الرافع تنزيل المعدوم منزلة الموجود، فلا نقول بجرى رواية كبرى نحن نوافقه عليه، لكن الكلام في الصغر. هل أكو يوجد تطبيق لحديث الرفع يؤدي إلى هذا؟ مثاله لم يكن صالحا لشيخ النعيم، مثاله لم يكن صالحا لإفادة هذا المعنى. فإذا أتى الشيخ النعيم بمثال فيه يلزم هذا نحن نوافقه. فإذا كبرويون أنتم أكيد توافقون، ما تقبلون أن يكون مفاد حديث الرفع تنزيل المعدوم منزلة الموت. لكن صغرويا هل يوجد تطبيق لحديث الرفع يستلزم منه هذا؟ ناقشنا به. هذا إذا كان الدفاع الثالث. الدفاع الرابع عنه إنما نقضوا به على الشيخ النعيمي، قالوا أن كل ما يصلح أن يكون موضوعا لحكم شرعي فإنه يمكن حتى لو أمر عدمي يجري في حديث الرفع. هاي كلها أعدام مضافة. كمثال الشيخ النعيمي عدم الشرب عدم مضاف، عدم الاتيان بالصلاه في وقتها عدم مضاف، والاعدام المضافه كما نعلم لها مرتبه من مراتب الوجود، فهي داخله في تفصيل الشيخ النعيم، يعني داخله في الامور الوجوديه التي يجري فيها حديث الرفع. فكل الاعدام الامور العدميه اللي نقضتم بها على الشيخ النعيم هو هم يقول بجريان حديث الرفع فيها لانها اعدام مضافه، والأعدام المضافة لها مرتبة من مراتب الوجود، فتدخل إذن في الأمور الوجودية اللي قال الشيخ النعيمي بجريان حديث الرفع فيها. إذن في النقطة الرابعة قلنا إنما نقضوا به على الشيخ النعيمي مما يصلح أن يكون موضوعا لحكم شرعي إنما هو من الأعدام المضافة كعدم الإتيان بالفعل وعدم الشرع. هاي كانت نقض أنه يمكن عدم المبيت بمنى يمكن أن يكون موضوعا لحكم شرعي فيجري في حديث الرفع، عدم الشرب من دجلة يمكن أن يكون، عدم الإتيان بالصلاة وهي أمور عدمية، نعم أمور عدمية لكن أعدام مضافة تصلح أن تكون إذا لها مرتبة من الوجود، فهي داخلة في الأمور الوجودية اللي أجرى فيها الشيخ النعيمي حديث الرفع. هذا ما يصلح للنقل على الشيخ النعيمي، وهي لها مرتبة من مراتب الوجود فيجري فيها حديث الرفع وفق تفصيل الشيخ النعيم والدسيسي. لا أريد نتقدم خطوة بعد أكثر في الانتصار لشيخ النعيم، وحقه علينا أن ننتصر له انتصارا علميا، مو فزع مال عجائب لا. لذلك قلت على أي حال فلو صدقت هذه النسبة للشيخ النعيم نسبة هذا التفصيل، وقدمنا قرائن على أنها فعلا أبرز سلامته الشيخ سيد الشعرودي ينقلون هذا التفصيل عنه، وإن لم ينقله السيد القوم مثلا زميلة قرينة لناقش الشيخ العراقي ذاكرة، فإذا يمكن أن تكون هذه النسبة صحيحة. فلو صدقت هذه النسبة، نسبة هذا التفصيل إلى الشيخ النعيم، والشيخ النعيم هو مو غافل على أن توجد أمور عدمية يجري فيها حديث الرفع، فشنو وجه بهذا التفصيل؟ ما هو قصده بهذا التفصيل مثلا؟ ولا يدرك كثير من الأحكام الشرعية الموجودة هي أمور عدمية ويجري فيها حديث الرفع، يعني ترفع عنها الأحكام المثبتة لها بالعنوان الأولي، فشنو اللي دعا شيخ النعيم؟ وشنو اللي صح تفصيل شيخ النعيم؟ نريد أن نحاول مثل هذه المحاولة. وعلى أي حال فلو صدقت هذه النسبة، نسبة التفصيل للشيخ النعيم، فإن الشيخ النعيم قدس سره مما لا يخفى عليه إمكان جريان حديث الرفع في الأمور العدمية، وهو يرى تطبيقات فقهية كثيرة لحديث الرفع وهي على أمور عدمية ومغافل عنها عند طرو هذه العناوين الثانوية، ويمكن تخريج تفصيله بتقريبين على الأقل، ممكن تفصيل. التقريب الأول للدفاع عن الشيخ النعيمي أنه وإن لم يقل بالدقة بجريان حديث الرفع إلا أنه يقول في الأمور العدمية بتحقق نتيجة حديث الرفع، نتيجة جريان، نتيجة واحدة يعني. لكن أنتم تقولون هذا بالإطلاق، ونذكرها مرة واحدة يتمسك بالإطلاق ومرة بنتيجة الإطلاق، بالنتيجة هي يعني نتيجة واحدة ستكون. فهو وإن لم يتمسك بنفس حديث الرفع، إلا أنه يقول بتحقق نتيجة حديث الرفع. ليش؟ وشلون؟ لأنه يقول كل الأمور العدمية اللي أنتم تجرون حديث الرفع بها وترفعون الأحكام الأولية في تلك الموارد، أنا هم أقول برفع تلك الأحكام الأولية، لكن مو لتطبيق حديث الرفع، وإنما لفقدان بعض الشروط والقيود المطلوبة في ذلك الحكم. فلتخلف تلك الشروط يرتفع الحكم مو لحديث الرفع. فبالنتيجة احنا متفقين وياك أنه لا يبقى الحكم الشرعي في هذه الموارد، يسقط. لكن أنتم تقولون بتطبيق حديث الرفع، أنا أقول مو بتطبيق حديث الرفع، وإنما لتخلف بعض الشروط في تلك الموارد. هو كان واضح عبارة اللي نقلناها في هذا المطلب من فوائد الأصول، لأنه لما قال فمقتضى القاعدة وجوب الكفار على من لم يشرب من ماء دجلة، نذر أن يشرب من ماء دجلة ثم لم يستطع أن يشرب اضطرارا إكراها، أنتم شو تقولون؟ علي كفارة لو ما علي كفارة؟ المشهور قال يجري حديث الرفع، هذا ما علي كفارة، لأن تركه للوفاء بالنذر كان إكراها، كان اضطرارا. الشيخ النعني هم يقول هذا ما علي كفارة، لكن ليش ما عليه كفارة؟ يقول لأنه الحدث بالنذر لا يتحقق إلا إذا كان عن إرادة واختيار، وهذا المكره والمضطر ما تحقق منا الإرادة والاختيار، فلا كفارة عليه من هذه الجهة، مو من جهة حديث الرفع. فبالنتيجة هو ملتقي معه، لكن يقول مو لحديث الرفع، وما يبقى من يريد يقول كأنه أنه ما يبقى موضوع لإجراء حديث الرفع، لأن أنا أول وتالي أنا رافع الحكم عن هذا المكلف لفقد شرط الاختيار، فبعد ما أحتاج أطبق حديث الرفع اللي أنتم طبقتم. فبالنتيجة هو يلتقي مع الذين يجرون حديث الرفع بالنتيجة، لكنه مو لإجراء حديث الرفع، يقول لا حاجة لتطبيق حديث الرفع، وإنما الحنث لا يصدق إلا إذا كان تركه للوفاء بالنذر عن إرادة واختيار والتفات. المكره عنده إرادة واختيار؟ ما عنده، فإذا لا يصدق عليه الحد ولا تجب عليه الكفارة لفقد شرط الوجوب مالت الكفارة، مو لإجراء حديث الرفع. ما بقى موضوع لإجراء حديث الرفع، ترفعون ماذا؟ وأنا دا أرفع وجوب الكفارة عن، ترفعون ماذا بحديث الرفع؟ عند أرفع وجوب الكفارة عن لأجل تخلف الشر. هذا الوجه الأول، أنه باختصار أنه لا يرى موضوعا لإجراء حديث الرفع، لأن في الأمور العدمية إذا ارتكبت، الأمور العدمية إذا فعلت تحت إطار واحد من هذه العناوين التسعة، فإنه يرتفع هذا الحكم لتخلف الشر، عبارته كانت هكذا. فإذا هذا الدفاع الأول عن الشيخ النهي، هو ملتقي معكم في النتيجة، لكن يقول ما له موضوع إجراء حديث الرفع، لأنه هاي بتخلف الشرط يرتفع الحكم مو لإجراء حديث الرفع. إذا هذا الدفاع الأول. ألف، إنه قدس سره يقول بنتيجة جريان حديث الرفع، مو بالجريان نفسه، بنتيجته في الأمور العدمية وارتفاع الأحكام فيها، إلا أنه لا يرى ذلك من تطبيقات حديث الرفع، وإنما لأمر آخر كاشتراط القصد والإرادة والاختيار في دليل وجوبها فتسقط عند تخلفها. وهذا قربنا عبارته في الدرس السابق هكذا، لذلك قلنا أن الآن الشيخ النعيمي هو يعني تقدر تفكك عبارته لجزئين، جزء قضية وجوب وعدم وجوب كفارة هذا اللي لم يشرب من دجلة، وهي عللها بهذا الذي نذكره، وذاك مطلب آخر دمج معه بأنه إذا استلزم من حديث الرفع تنزيل المعدوم منزلة الموجود، يجري لو ما يجري؟ لا يجري. أم اتفقين احنا وياك عديد؟ أما هل يصلح هذا مثالا لهذا؟ لا، هذا لا اعترضنا. لاحظ عبارته، قال فمقتضى القاعدة وجوب الكفارة عليه. فالمعارضين للشيخ النائيني قام يهللون، قالوا شوف يعني ما أجرى حديث الرفع، ما أجرى حديث الرفع لأن أمر عدمي، شوف ملتزم الشيخ النائيني بالتفصيل، ما يجري حديث الرفع في الأمور العدمية، فهذا الذي لم يشرب من دجلة مكرها. شوف شيخ النايني شو يقول، فمقتضى القاعدة وجوب الكفارة عليه، يعني ما شمل بحديث الرفع ما أسقط الكفارة. لكن كمل كلامه، قال لو لم تكن أدلة وجوب الكفارة مختصة بصورة تعمد الحنف ومخالفة النذر عن إرادة والتفات. قال علي كفارة لو لم تكن أدلة وجوب كفارة حنف النذر مشروطة بالإرادة، ونحن نعلم أنها مشروطة بالإرادة والاختيار، لأن لا يصدق الحنف عرفا إلا إذا كان عن إرادة واختيار. هذا المكره ما يصدق عليه الحنف، والمفطر ما يصدق عليه الحنف، يصدق عليه أنه ترك الوفاء، لكن فرق بين الترك وبين الحنف. فإذا الشيخ النعيمي نهاية كلامه ماذا يريد يقول؟ هذا ما عليه كفارة، لكن ما عليه كفارة مو لجريان حديث الرفع، وإنما لأن حنف بالكفارة، الحنف بالنذر الموجب للكفارة مشروط بالإرادة والاختيار. وهذا الذي لم يشرب من دجلة لم يتحقق منه الإرادة والاختيار، فما عليه كفارة. ما عليه كفارة مو لأن حديث الرفع جرى فيه، ما أحتاج حديث الرفع، وإنما لأن وجوب الكفارة مشروطة بالإرادة والاختيار. وهذا المكره والمضطر والناسي والجاهل لم تكن عنده إرادة واختيار، فما عليه كفارة. شوف قيد إذن عدم، قال فمقتضى القاعدة وجوب الكفارة عليه، ملتزم بهذا الشيخ قال لا، لو لم تكن أدلة وجوب الكفارة مختصة بصورة تعمد الحنف ومخالفة النذر عن إرادة والتفات. لذلك احنا فككنا كلام الشيخ، يعني لا مطلب، مطلب هذا عليه كفارة لو ما عليه، إيه ما عليه كفارة بس مو لحديثه. لذلك قلنا الشيخ النعيمي هنا بصدد مسألة فقهية مو تأسيس قاعدة أصول، ذاك مطلب آخر تنزيل إلى. لذلك قلنا ولما كان صدق الحنفي منوطا عرفا بهذا الشرط إرادة والاختيار فإن الكفارة تسقط. هاي بالنهاية كلام الشيخ النعيمي يريد يقول، لكن تسقط بماذا؟ بتخلف الشرط، عدم تحقق الإرادة والاختيار، لا لجريان حديث الرافع. أكثر من ذلك لو قلبت صفحات أيضا في أجود التقريرات لوجدت له ما يلي من الكلام، قلنا فيه وله قدس سره في موضع سابق كلام يشير إلى عدم الحاجة إلى جريان الرفع في هذه المواقف. قال قدس سره وأما الأحكام الثابتة على الأفعال بقيد كونها عمدية، ومنها حنف النذر، ومنها افترض الإفطار في شهر رمضان، هاي كلها منوطة مشروطة بالعمد والالتفات والإرادة حسب ما عبر سابقا. قال وأما الأحكام الثابتة على الأفعال بقيد كونها عمدية فهي ترتفع في موارد حديث الرفع، قال بنفس أدلتها من دون احتياج إلى حديث الرفع. بنفس أدلتها، لأن أدلتها دلت على أن تناول المفطر لا يكون مفطرا إلا إذا وقع عن عمد، فهذا الذي تناول المفطر جهلا نسيانا مكرها مضطرا ما تحقق منه الإفطار، ما يحكم عليه بالإفطار. ليش؟ مو لجريان حديث الرفع فيه، بل وإنما ماذا يقول؟ يقول بنفس أدلتي، لأن يعني أدلته تقول تحقق الإفطار مشروط بالعمد، وهذا ما صدر منه الفعل عن عمد فما تحقق منه الإفطار. يقول بنفس أدلتي تسقط الأحكام من دون الحاجة إلى حديث الرفع. هذا الوجه الأول ندافع به عن الشيخ النعيمي. الوجه الثاني أيضا يمكن أن نقرب الشيخ النعيمي، يقول الشيخ النعيمي يعني ما أحتاج إلى أن تقول أمور عدمية ونقاش وهل يجري فيها حديث الرفع، لأن أنا كل عنوان عدمي أقدر أنتزع منه عنوان وجودي أجعله هو موضوع الحكم الشرعي، فعلي إيش بعد تفرضين أمور عدمية ومختلفين ويجري لو ما يجري؟ افترض عنوان الفوت اللي تجعله موضوع لقضاء الصلاة، هو بالأصل ماذا كان؟ عنوان أمر عدمي وهو عدم الإتيان بالصلاة في وقتها، انتزعت من عنوان وجودي سميته الفوت. فإذا هكذا كل الأمور العدمية اللي تفترضوها ودنختلف عليها، نستطيع أن ننتزع منها عنوانا وجوديا يكون هو موضوع الحكم الشرعي، إذا مصرين إلا الوجودي لازم يكون يعني وفق هذا التفصيل. فهذا الدفاع الآخر باء أنه قدس سره لا يرى العنوان العدمي بنفسه موضوعا للحكم الشرعي، وإنما العنوان الوجودي المنتزع من العنوان العدمي كعنوان الفوت الموجب للقضاء، وهو منتزع من عدم الإتيان. عدم الإتيان عنوان عدمي، أنتزع منه عنوان الفوت وأجعله موضوع الحكم الشرعي. فما عندي مشكلة شيخ النائمي يقول هاي المسائل اللي موضوعاتها أمور عدمية أنا أحولها العناوين العدمية إلى عناوين وجودية وأجعلها موضوع تفصيلي، ما أثر على الموضوع. قلت ولو بأن يكون العنوان الوجودي شكل آخر من هذه الفقرة أذكره، أن يتحول العنوان الوجودي العنوان العدمي إلى عنوان وجودي على نحو القضية معدولة. قضية معدولة يعني مثل أن المرأة تحيض إلى 50 ما لم تكن قرشية، إذا كانت قرشية مع التحفظ طبعا على الحكم الشرعي، إحنا الآن بصدد المثال لا نرى فرقا بين القرشية وغيرها، لكن مثال نجيب. هكذا يقول كل امرأة تحيض إلى 50 ما لم تكن قرشية فإنها تحيض إلى 60، هذا عنوان عدمي ما لم تكن قرشية. أنا بدله أقول كل امرأة تحيض إلى 50 إلا المرأة لا قرشية، عنوان وجودي صار لكن على نحو القضية المعدولة. حلت الكيا. فهذا شكل آخر إذن يمكن. فبالنتيجة كل العناوين العدمية تدخل في العناوين الوجودية. لذلك قلت ولو بأن يكون العنوان الوجودي على نحو القضية المعدولة وهي التي أخذ فيها العدم مضافا إلى الموضوع ومقيدا به، كما في مسألة انقطاع دم الحيض عند 50، فالعنوان الوجودي هو المرأة لا قرشية، عنوان وجودي، ما أريد عنوان العدمي ما لم تكن المرأة قرشية، عنوان عدم بدل إلى عنوان وجودي، وهي قضية سالبة يكون صدقها أعم من صدق موضوعها لأنها تصدق حتى في فرض انتفاء الموضوع، قضية سالبة بانتفاء الموضوع. أما المعدولة لا، إما أن توجد بموضوعها وقيدها أو لا توجد لا بموضوعها ولا بقيدها، هذا هو الفرق. وهذا في البحوث السابقة بينا أنه في صياغة العام هذا هو يؤثر هذا الصياغة العام في مطالب كثيرة أشرنا بالفعل بحث الفقهي، كحكم الفرد المشكوك مثلا، الأصل الجاري في المسألة، استصحاب العدم الأزلي، تعدد العام، هل الخاص لما يرد إلى العام يخصصه لو يقسم ويعدده، يعني هل عندي الآن عام يقول المرأة تحيض إلى 50 إلا القرشية فإنها تحيض إلى 60، لو موج لو من أجل خاص مال القرشية قسم العام قال عندي نوعان من النساء، نوع قرشي تحيض إلى 60، نوع غير قرشي تحيض إلى 50، فالخاص عدد العام وقسم العام مو خصص العام، وهذا تترتب عليه ثمرات. اللي يحضرون بدرس الفقه أكيد التفتوا إلى ثمرات كثيرة على ذلك. ومن تطبيقات هذا الدفاع حتى ننتهي من هذا الكلام، سبحان الله يعني جاي كلام النايني نقول فيت على هذا الدفاع، لأن مسألتنا إن شاء الله التطبيقية. المشهور ماذا عنوان؟ قال من لم يبت بمنى فعليه كفارة شاة، هذا عنوان عدل، من لم يبت بمنى عنوان عدل عليه. الشيخ النائني ما هو عنوانه في مناسك العدل؟ قال المبيت خارج منا عليه كفار، عنوان وجودي، حول العنوان العدمي إلى عنوان وجودي، وهذا ملتزم به على الأقل في المورد التطبيقي. سعنا ما استقرأنا كل موارده الفقهية، لكن في المورد العدل المشهور عنده أنه الذي لا يبيت بمنا ليالي التشريق عليه كفار، هذا عنوان عدم، فرح يشكل الأعلام على الشيخ النائني أن هذا مو عنوان عدمي وأصبح موضوع لحكم شرعي ويمكن أن يرفع عند الاضطرار والإكراه. لا، النائني يقدر يقول لك لا، أنا مو هذا عنواني بالمسألة، أنا أقول من بات خارج من هذا عنوان وجودي فعليه كفارة شهادة. فما يأتي إذن إشكالهم على الشيخ النائني وفق هذا الدفاع. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله وصحبه.
اللهم صل على محمد.